بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسأله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وإنما سميت بأيام التشريق لأن الحجاج كانوا يشرحون اللحم ويشرقونه في هذه الأيام، لأنهم في ذلك الزمن لم تكن عندهم وسائل التبريد، فيحتاجون إلى تجفيف اللحم، لحم الهدي والأضاحي، فيشرحونه في هذه الأيام ليحتفظ بقيمته، يضعون له شيء من الملح ويشرقون اللحم شرائح حتى يجف ثم يأكلونه بعد ذلك، فسميت أيام التشريق لذلك. وهذه الأيام يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة تسمى أيام التشريق لذلك السبب المذكور، وقد ورد في فضلها قول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. فاختار لنا سبحانه وتعالى أن نذكره في هذه الأيام على ما رزقنا من بهيمة الأنعام وعلى إتمام مناسك الحج. إذا نحن قضينا المناسك اختار لنا سبحانه وتعالى أن نكثر من ذكره وشكره بأن وفقنا لإتمام النسك، وبأن هذه الأيام أيام معظمة عند الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أي يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام وهن أيام أكل وشرب، وهن أيام أكل وشرب، فلا يصمن. يعني ما حرم الله عز وجل على لسان نبيه أن يصام اليوم العاشر يوم النحر. وأما أيام التشريق فقد كره كثير بل أكثر العلماء صومها لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هن عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب، إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في مكة وسبعة إذا رجع إلى أهله، فيكون ذلك جائزا في حقه. إذا لم يكن معه قدرة ولم يقتدر على الهدي رخص له أهل العلم أن يصوم أيام التشريق، ولا أعلم في غير هذا رخصة، لأن الأولى أن لا يصمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن أيام أكل وشرب، وهن عيدنا أهل الإسلام. وأحكام أيام التشريق في الحقيقة هي من أحكام المناسك. المناسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مناسبة المناسك: اقضي المناسك كلها. فأعمال الحج مناسك، نسك بعد نسك. وأيام التشريق تسمى أيام منى، لأن حجاج بيت الله الحرام يمكثون هذه الأيام بمنى وينحرون هديهم ويرمون الجمرات ويبيتون هذه الليالي في منى، ويقصرون الصلوات الخمس، يقصرون الصلاة الرباعية فيها، فيصلون الظهر في وقتها ركعتين، وكذلك العصر وكذا العشاء من غير جمع. فهذا من أول أحكام أيام التشريق، أن تقصر الصلاة فيها بالنسبة للحاج. بالنسبة للحاج يقصر الصلاة في مخيمه أو في مسكنه في هذه الأيام. ومن أحكام التشريق رمي الجمرات الثلاث. فأما رمي جمرة العقبة فهو كما يقول أهل العلم تحية منى، إذا قدم من المزدلفة إلى منى فأول عمل يعمله هو رمي جمرة العقبة، أي الجمرة التي تلي مكة، ويرميها من الجهة من بطن الوادي، يرميها من الجهة جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، فيرمي من هذا الموقع. والناس اليوم أكثرهم يعكس فيرميها جاعلا منى عن يساره ومكة عن يمينه، أو مستدبرا منى ومستقبلا مكة، وهذا خطأ. ولا نشك أن اتباع السنة أولى، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا في الدرس الأول وكرر أبو عاصم جزاه الله خيرا التعليق على هذا الدرس، وأتى بقصة عن صحابيين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على المتابعة وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإحداث بعده، وإن كان عمل يراه المحدث مفضلا أو مقربا لكنه على غير الصواب فلا يفعل هذا العمل، لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان فيه نوع من الذكر، لكنه حتى لو كان نوع يراه في نفسه أنه عمل جليل وعمل طيب وعمل يثاب عليه، لكنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفعل، أن هذا ليس من السنة. فالسنة كلما تابعها المسلم يجد فيها راحة وطمانينة، ويجد فيها انشراح في الصدر، ويحمد الله عز وجل على تطبيقها. فالذين رموا جمرة العقبة من المرمى الصحيح وجدوا أن هناك أخف بكثير من الزحمة المعاكسة، وهذا كله من هدي من بركة اتباع الهدي النبوي، يعني تطبيق السنة فيه خير كثير، فيه خير كثير. ولذلك فإني أقول لجميع الحجاج: تمسكوا بالسنة وافعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تفوزوا بالقبول وتفوزوا بعفو الله ومغفرته. نعم، فمن ذلكم أكثر أخواننا الحجاج يقول: أنا أريد أن أؤخر طواف الإفاضة وأن أقدم السعي حتى يكون طواف الإفاضة هو طواف الوداع. أخي جزاك الله خير، هذا لا بأس به للمضطر، لكن لو طبقت السنة واتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم طفت في اليوم الأول كما طاف. فإن كنت سعيت لحجك مع طواف القدوم أو لعمرتك التي تمتعت بها إلى الحج مع طواف القدوم، أو كنت قارنا، فإنك حينئذ يكفيك هذا، يعني بالنسبة للقارن يكفيه هذا السعي. لكن الظاهر أن أكثر الإخوان اليوم إما متمتعا أو مفردا، وأن القران في حسب ما بلغني لم يفعل في كثير من الحجاج، عند كثير من الحجاج، يعني لم يهل بالعمرة والحج معا ثم يطبق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق الهدي، وهو في حقه متعذر في هذه الأيام. على كل حال نعود فنقول: إنك إذا طفت طواف القدوم كفاك، إنك إذا طفت طواف القدوم كان هذا عمل من أطيب الأعمال التي قدمتها بين يدي الحج. وإن جئت متأخرا فلم يمكنك ذلك فأيضا حجك مقبول، لأن طواف القدوم سنة. والسعي بعده يكون للحج، بالنسبة للمفرد إذا سعى بعد طواف القدوم لم يبقى في حقه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع بالنسبة للطواف بالبيت. وأما المتمتع فيكون الطواف والسعي حينما قدم يكون لحجه لعمرته، ويبقى في ذمته سعي آخر وطواف آخر بالنسبة للحج. فتأملوا معي الآن الفرق بين المفرد والمتمتع، المفرد والمتمتع. لماذا نكرر هذا؟ ليعلم أخواننا في الله عز وجل، ليعلم أخواننا الفرق بين النسكين، الإفراد إن طاف طواف القدوم فهذا من أطيب الأعمال المقدمة بين يدي الحج، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سعى بعده كان سعيه مقدما على طواف الإفاضة مع طواف القدوم، كان سعيه مع طواف القدوم ويبقى عليه طواف الإفاضة. ولكن طالما أنه فعل هذا فلا يقصر في أعمال البر، فيؤخر طواف الإفاضة إلى أن يوادع، ثم يوادع بطواف واحد. الأولى أنه يحتسب عند الله عز وجل فيطوف ثلاث طوافات: طواف القدوم وقلنا إنه سنة، وطواف الإفاضة في اليوم الأول أو الثاني مع المشقة، وهو في اليوم الأول أفضل، ويبقى له طواف الوداع. طيب، نحن خرجنا عن موضوع أحكام أيام التشريق، ولا بد من هذا لكي لا يشتبه على أخواننا الحجاج بعضهم يقول: أنا أريد أن أسعى اليوم ولا أطوف. يا أخي ما علمنا من الصحابة أبدا، وأنا أقول ما علمت من خلال علمي القاصر أحدا سعى ولم يطف. ما أذكر أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذه التركيبات وحللها، يعني ركب هذه التركيبات فطاف قبل أن يسعى. قد يكون يقع للجهل، لكن لم يفعل هذا عمدا، لم يسعى أحدهم متعمدا فيقدم السعي ثم يخذل ثلاثة أيام ويطوف قاصدا به طواف الوداع والإفاضة معا. لا شك أن علماؤنا وفقهاؤنا بارك الله فيهم أفتوا بجواز ذلك لمن اضطر إليه لشدة الزحام، لكن نحن نقول طالما أنت متعجل فالزحام أكثر وأكثر، طالما أنت متعجل فالزحام أكثر وأكثر ما طواف الوداع. أما إذا تابعت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ولم تتعجل فطفت في اليوم الثالث عشر فتجد هذا الطواف طوافا عاديا لا مشقة فيه، فلماذا هذه الاستعجالات وهذه الأمور التي تركبونها تقولون هذا يفعل كذا وأنا أفعل كذا؟ هذا من باب أن الإنسان خلق من عجل، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. الإنسان خلق من عجل، لكن في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. ما تابع أحد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وندم أبدا. فالأولى لنا جميعا مع أن نطوف طواف القدوم ثم نقف بعرفات وبالمزدلفة ونرمي جمرة العقبة ونطوف طواف الإفاضة في اليوم الأول، وهذا تلخيص، ثم نتابع أيام التشريق بأعمالها، ثم نوادع في اليوم الثالث عشر من أيام التشريق وهو اليوم الأخير منها. طيب، أيام التشريق من أحكامها المبيت بمنى، فالحاج يجب عليه عند أكثر أهل العلم المبيت بمنى، وهو من أهم أحكام أيام التشريق يبيت بها. ومن أحكام أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق الثلاث لغير المتحجل، لغير المتحجل، فيرميها من جهة الجمرة التي تلي مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة بعد الزوال، ويمتد وقت الرمي معه إلى ما قبل الفجر. يعني الحمد لله الوقت فيه سعة، الوقت فيه سعة كثيرة، وهذا من فضل الله علينا. بقي أن كيف يعني بقي التشكيك في عدد الحصى. الإنسان إذا شك أولا عندما يذهب إلى الرمي يأخذ بيده سبع حصيات ولا يزيد حتى لا يحصل عنده شك أو يحصل عنده ارتباك، فإن سقط منه شيء فعليه أن يستكمل، ينصرف قليلا ثم يستكمل ذلك ولا حرج، يستكمل قبل يعد الحصيات التي في يده ويرمي سبع حصيات حتى لا يقول والله أنا شككت أو رميت كذا وكذا بالشك أو فعلت كذا وكذا. ثم بعض الناس يغالي، والغلو منهي حرام في الدين، يغالي فيقول هذه لا تكفي لابد أن أرمي ثم أرمي، هذا حرام، الغلو في الدين حرام. فاتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكن وافعل كما فعل، ولا يستحوذ عليك الشيطان في كثرة الشك، فإن كثرة الشك تقع في أمور كثيرة من العبادات. ففي الوضوء شك الإنسان كم غسل يده وكم غسل وجهه وكم غسل أعضاء الوضوء، فهذا كله. ولذلك لابن قدامة رحمه الله تعالى الموسوسين أحكام الموسوسين في الصلاة، فينبغي لنا ألا يكون للشيطان نصيب في عبادتنا. إذا ذهبنا إلى جمرة إلى الجمرات الثلاث نضع سبع حصيات ونكبر مع كل حصاة ونستهدف أن تقع في المرمى الصحيح. من أحكام أيام التشريق كثرة ذكر الله عز وجل، فالله عز وجل قد أمرنا أن نذكره في هذه الأيام بأنواع الذكر المعروفة، فلا نبخل على أنفسنا. الله عز وجل لا نبخل على أنفسنا، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لماذا؟ لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يعني هذه الآية لو تأملناها لكان وقفنا معها وقفات بعد وقفات، كانت هي عنصر الدرس. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، أما غير المتقي فأمره إلى الله عز وجل. واتقوا الله، هنا التقوى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فيحاسبكم على أعمالكم. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الذكرى من أفضل الأعمال عند الله عز وجل، فإن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يأتون خفافا. ولا بأس أن نتطرق إلى فضل الذكر ما دام أن الله قد أمرنا بالذكر، فمن فضل الذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة، يعني من المدينة في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومن فضائل الذكر التي تبين أهميته وأنه من أفضل أعمال العبد ما رواه، هذا الحديث الذي ذكرناه رواه مسلم في صحيحه، وروى الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله عز وجل. فقال معاذ يا رسول الله ما عمل عمل، يعني بعد سماعه لهذا الحديث، ما عمل آدمي عملا أنجى له من ذكر الله عز وجل من عذابه. فالذي يذكر ربه عز وجل يأتون خفافا، يأتي خفافا غير مثقل، يأتي خفيفا غير مثقلا من الأوزار والخطايا. فعلينا أن نكثر ونجتهد ونجهد أنفسنا بذكر الله عز بكثرة ذكر الله عز وجل. ومن فضائل الذكر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطب من ذكر الله عز وجل. ومن فضائل الذكر أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن فضائل الذكر أن الله عز وجل يذكر الذاكرين، فإن كان الذاكر يذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن كان الذاكر يذكر الله في ملأ يذكره الله في ملأ هم خير وأكثر منهم، كما جاء ذلك في البخاري ومسلم. يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وما يزال عبدي يتقرب، وما يزال عبدي فوين أتاني، وإن تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. سبحان الله، ما أوسع رحمة الله ومغفرته لعبده إذا كان حريصا على الذكر. طيب، ما هي أنواع الذكر؟ لابد لنا أن نذكر أنواع الذكر. أهل العلم، وهذا لم أجده مشهورا في السنن والمسانيد، وإنما هو أثر عمل به بعض الصحابة، يقول: إن الذكر في هذه الأيام هو أن تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وقد يزيد بعضهم في الأول ثلاث تكبيرات، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو الذي ورد وهو المستعمل، لكن أنواع الذكر المنصوص عليها في الصحيحين والمسانيد نحن نقول هذا كله طيب وكله حسن، وما دام عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع أن نعمل به. لكن الذكر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: لأن أقول، انتبهوا، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وثبت عند مسلم أيضا من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه جابر بن سمرة أظنه صحابي وأبوه صحابي، من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وعن أبيه إن كان صحابيا فإني الآن أكثر استحضاري أنه صحابي. نعم. طيب، فيقول أربع، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكان أبو موسى رضي الله عنه في سفر كما في الصحيحين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رفع أصوات أصحابه بالتكبير، فأقبل عليهم وقال: أيها الناس، إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا، فاربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا. وفي رواية: هو أقرب إلى أحدكم من حنق راحلته. قال أبو موسى: فأقبل علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ومن أنواع الذكر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث هو الحديث الذي ختم به البخاري رحمه الله كتابه الجامع الصحيح، وكتب الحافظ ابن حجر كراريس طوال حول شرح هذا الحديث، وذكر كثارة المجلس، فليراجع من شاء من طلبة العلم. وجاء وأيضا يعني لا نطيل، لكننا نريد أن نكون حول موضوع الدرس، ألا وهو أيام التشريق، ونجمل هذه الأحكام أو هذه الأعمال في المبيت، أي أيام التشريق ولياليها، المبيت في منى، وكذلك رمي الجمرات هذا الثاني، والثالث نعم بقي عندنا شيء، بقي عندنا نحر الهدي والأضاحي، وهو من المهمات، أهم عمل يعمله الإنسان في يوم النحر، يوم النحر يوم الحج الأكبر، كما ورد تسميته عن في حديث صحيح، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، هو يوم النحر، به يتقرب العبد إلى ربه عز وجل بنحر هديه، وكذلك نحر أضحية وذبح أضحيته، يتقرب العبد بذبح هديه وذبح أضحيته. والذبح والنحر ورد جميعا، فيقال في نحر الإبل النحر، البدنة وهي أفضل أنواع النسك المتقرب به، لأنها تكفي عن سبعة إذا كانت لواحد، فإذا كانت لواحد كانت هي أفضل أنواع النسك، وإذا كانت لجماعة سبعة أجزأت، ولكن لا شك أن نحر أن ذبح الشاة أفضل من هذا السبع، سبع البدنة وسبع البقرة، ذبح الشاة أفضل من السبع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نحر هدية كان مجموع الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فنحر صلى الله عليه وسلم بيده 63، وأعطى علي فنحر الباقي، يعني فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ووضع في القدر من كل جزور بضعة من اللحم، وأكل وشرب من مراقها، ونحر عن أزواجه أو ذبح أو أهدى عن أزواجه البقر. الذبح في يوم النحر أو الهدي في يوم النحر لا شك أنه أفضل، لأنه يغفر لصاحبه. ألا ترون أن الإبل تعقل يسراها وتنحر قائمة لينتثر دمها على ينتثر الدم على الأرض، وأما الشاه فيستقبل بها القبلة ويوطى على صفحتها وتذبح. لا بد لمن استطاع من مباشرة الذبح بنفسه، هذا أفضل، وإن أناب جاز، وإن أناب غيره جاز بالاتفاق أنه يجوز، لكن تحتسب وتريد أن تطبق افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعذرت عليه الذبيحة أو النسيكة أو الذبيحة أو الهدي فعليه أن يلتمسها في بقية أيام التشريق، وهي جائزة، وذبحها جائز ومسنون إلى اليوم الأخير من أيام التشريق. فإذا حصل لنا من أحكام أو من أعمال أيام التشريق عدة أمور: رمي الجمرات، وذبح الهدي والأضحية، والمبيت بأيام والمبيت بمنى هذه الأيام، وكثرة الذكر، كثرة الذكر لله عز وجل. ما أريد أن أطيل عليكم، لكنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا حجكم وسعيكم وطوافكم وجميع أعمالكم، وأن تكون خالصة لوجه الله الكريم، وأن يعيدكم على هذا البيت إلى هذا البيت وإلى هذا الموقف وإلى هذه المشاعر أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.